إذا صح اللفظ. قالوا إنك إذا صح اللفظ قالوا إنك عقيم. ويأسه الأطباء من الإنجاب، والمولود الذي أكلنا عقيقته أول مولود له، وبشيء من الاستغفار والذكر والدعاء والإخلاص لله سبحانه استجاب الله دعاءه ورزقه بمولود في وقت كان قد قنطه الأطباء من الإنجاب. فاللجوء إلى الله بإخلاص يغير أمورا كثيرة. أحد إخواننا أعرفه عن قرب أصابه ورم في القولون، ويبدو أنه كان مرضا، أنه كان ورما حميدا ولم يكن خبيثا، يبدو ذلك. لكنه برغم ذلك أنه ورم حميد، كانوا كلما استأصلوا هذا الورم من مكان ظهر في الأمعاء أو في القولون مرة أخرى، حتى إنهم فكروا في إجراء عملية له يحولون فيها مجرى البراز إلى مكان آخر من جانب البطن، بحيث يحمل كيسا من البراز طوال عمره. وأخذ إلى غرفة العمليات مرات، وفي نهاية الأمر وهو على منضدة العمليات يتراجع عن العملية ويخرج، حتى يأس وقنط، بمعنى أنه بما رآه وسمعه من الأطباء قنطوه ويأسوا، لكنه لوجود شيء من الإيمان عنده سافر إلى رحلة للعمرة وشرب ماء زمزم بنية الشفاء وطلب ذلك من الله بإخلاص، وعاد من هنالك كأنه لم يكن به شيء. أعرفه شخصيا هذا الأخ، وعاد ليبين لهؤلاء الأطباء أن الذي عجزوا عنه وقنطوه ويأسوه منه قد من الله سبحانه وتعالى به عليه بشربة من ماء زمزم مع إخلاص في الدعاء لله سبحانه وتعالى، حتى كان الأطباء يضربون كفا على كف، أين الورم الذي كان فيك وأين ذلك الذي كنا سنستأصله حتى نفتح لك مجرى آخر، وما زال بفضل الله يتمتع بالصحة والعافية إلى يومنا هذا. الإخلاص، وتعرفون أن الإنسان إذا افتقر إلى الله وإلى غنى الله وإلى رحمة الله وشعر فعلا أنه محتاج إلى ربه فالله يعطيه في هذه الحالة، فإن الله سبحانه يغيث أقواما من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، حتى إنه مما ورد في ذلك أن أقواما جاءوا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا له إن القحط نزل وإن الجذب وإن المطر انقطع، قال كيف حالكم؟ قالوا قنطنا، قال أبشروا وعودوا فإن الله سيأتيكم بالغيث من عنده، واستدل بالآية الكريمة من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالإنسان إذا وصل لحالة فقد فيها كل الأسباب التي يستطيعها البشر ولجأ إلى الله بصدق وإخلاص، فإن الله يستجيب دعاءه ويريه من آياته في نفسه فضلا عن آياته الكثيرة في الآفاق. الإخلاص الصدق في الطلب من الله عز وجل. لو أن أحدنا استرقى بهذه السورة وهو صادق مخلص في طلبه من الله فإن الله يستجيب دعاءه ويكفيه ويحميه ويصونه ويعني يعيذه ويحصنه من فوقه ومن تحته ومن عن يمينه ومن عن شماله ومن أمامه ومن خلفه، لأن الله عز وجل هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فشر الوسواس الخناس، شر الشيطان الرجيم، لا يدفع إلا باللجوء إلى الله سبحانه. الشيطان قد يؤذيك بوسوسته، وقد يؤذيك بما هو أكثر من ذلك، وأقل كيده أن يوسوس. ولذلك ورد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني هو ده اللي عرف يعمله زي بعضه، لأن الوسوسة لا تضر شيئا، إنما تضرك إذا استجبت للوسواس. أما الوسوسة في حد ذاتها فلا تغير من أمرك شيئا. فأنت تسمع من الكلام الكثير والكثير، وهذا لا يغير من الأمر شيئا، إنما التغيير إذا استجبت للوسواس. لذلك ينبغي أن تستعيذ بالله من شر هذا الوسواس الخناس، لأنه أضعف من أن تعمل له حسابا بطريقة تجعلك تسلك مسلكا آخر، يذهب بعضهم إلى شيطان من شياطين الإنس لكي يحميه من شيطان من شياطين الجن. تلجأ إلى شيطان ليحفظك من شيطان، إنهما متعاونان على الإثم والعدوان. يذهب أحدهم بامرأته أو بابنته المسلمة إلى عابد من عباد الصليب، يضع الصليب على رأس امرأته أو على رأس ابنته لكي يخرج من فيها من الشياطين. أشيطان الإنس يخرج شيطان الجن؟ إنما يتعاونان عليك، وإن أقنعك أنه أخرج منك شيئا فإنه في الغالب يسلطه عليك، ولكنه يكيد لك كما يكيد الآخر لك أيضا. ولهذا في إحدى أو في أحد التفسيرين لآخر آية في هذه السورة من الجنة والناس أنها عائدة على الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. وهذا الوسواس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناس، هذا أحد التفسيرين. والتفسير الآخر أن الآية الأخيرة عائدة على قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، وأن الشيطان يوسوس للناس ويوسوس أيضا لغير الناس، ولكن لما كان الأغلب أنه يوسوس للناس فأطلق اللفظ تغليبا، ثم عاد ربنا وفسر اللفظ المجمل اللفظ الذي أطلق تغليبا بأن المقصود بالناس هنا من كان من الجنة ومن كان من الناس، فيكون هذا تفسيرا للموسوس لهم. أما على التفسير الأول فيكون تفسيرا للموسوس، يعني إما أن يكون من الجنة والناس تفسيرا للموسوس، وإما أن يكون من الجنة والناس تفسيرا للموسوس له. فعلى هذا شيطان الجن وشيطان الإنس يتعاونان عليك، فكيف تذهب تطلب منه علاجا؟ أي يعالجك وهو يمسك في يده معبوده من دون الله عز وجل؟ تذهب إلى مشرك لكي يعالج أهلك، لكي يعالج ابنتك؟ حتى إن بعض المسلمين وأنا أكلمه يقول دخنة ماذا نفعل؟ هل لجأت إلى الله أنت؟ لماذا تلف وتدور والدواء قريب منك؟ أنت ما تعاطيت الدواء أصلا، الدواء قريب منك جدا. اقرأ هذه السورة بإخلاص وارقي بها زوجك، دعها هي تقرأها بإخلاص وترقي نفسها. لكن كثير منهم يقول لك ما حاولتش أعمل كده. لماذا تسلك الباب الأبعد وتترك الباب الأقرب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الرشاد والفلاح كله لو كنا نفهم ونعقل عن الله. هذه السورة لك أنت، ولعل من مراد الله في قوله قل أن يكون هذا خطابا لكل قارئ لهذه السورة، أي أنت أيها القارئ مخاطب بهذا. قل أيها القارئ أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، إنها لك ليست لغيرك، لا تطلب هذا من غيرك، بل افعله بنفسك، استعذ أنت بالله بربك بإلهك بملكك من شر هذا العدو اللعين، من شر. والوسواس هو الذي يوسوس، والخناس هو الذي يخنس. فالوسواس لا يملك لك شيئا، فإن دفعت شره خنس، فهو لا يملك لك شيئا إلا أن يوسوس لك. فإذا استعنت بالله الكبير المتعال لا تجد له ذكرا ولا تجد له حسا، فسرعان ما يخنس لضعف كيده، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ومن عجب أنك تشعر بهذا عندما يوسوس إليك. يقولون إن المخ هو مكان التفكير والتركيز، لكن فعلا وأنت في صلاتك تشعر أن الوسواس في صدرك. هذا يشعر به كل واحد منا، يجد شيئا يجول في صدره، يجد شيئا يتحرك في جوفه، كأنما يخاطب من الداخل، كأنما يخاطب من الداخل. وإلى يومنا هذا برغم التقدم الطبي والعلمي كما يسمونه، لم يستطيعوا معرفة العلاقة بين الجوف والرأس. ما هي العلاقة بين الجوف والرأس؟ إلى الآن لم يعرفوا. قل لك نحن عرفنا أن المخ فيه مركز الحس ومركز البصر ومركز السمع ومركز الشم ومركز الإحساس ومركز الحركة ومركز كذا ومركز القلب ومركز الأوعية، كل شيء له مركز في المخ. صحيح، ما من شيء من الأعضاء إلا وهناك نقطة عصبية تمثل هذا في هذه اللحمة البيضاء التي نراها نحن، تختلط ألوانها الرمادية بألوانها البيضاء، ولا نفهم ما في داخل هذا المخ الذي جعل الله فيه هذه الألياف العصبية الكثيرة المعقدة التي تشبه دوائر إلكترونية وكهربائية غريبة الشكل وغريبة التركيب. سبحان من خلق هذا وجعل في هذا المكان إحساسا وتركيزا لكل جزء في أجزاء جسمك. إظفارك، إصبعك الكبير في الرجل، هنا في المخ مكان يمثله. أحيانا تجد بعض الناس يحصل له جلطة في المخ، تجد جزء معين من الجسم حصل فيه عطب، يقول لك أصل الجزء الخاص بالمخ بهذا المكان هو الذي وقفت فيه الجلطة. مرة يتعطل السمع، مرة يتعطل البصر، مرة يتعطل الذوق، تجده يأكل ويقول لك أنا مش حاسس بطعم حاجة، لأن المكان المتخصص في شعور بالطعم تعطل. يا سبحان الله. ومع هذا الذي عرفوه واستقوا منه فكرة الحاسبات الآلية الحديثة، استقوا منه فكرة الكمبيوتر، يعني فكرة الكمبيوتر مشتقة من تركيب الإنسان، استفادوا من خلق الله للإنسان في صنع جهاز يشتمل على نفس الفكرة، لكنها طبعا بحسب قدراتنا المحدودة. التيار ينقطع خلاص ما فيش، تروح مكتب الطيران عايزين نحجز يقول لك اصلا الكهرباء مقطوعه، الكمبيوتر ما بيشتغلش. فسبحان من لا يقطع التيار عن رؤوسنا الا في لحظه الموت سبحانه وتعالى. فكل من عليها فان. وقد يعجب بعض إخواني من لفظة التيار، لا فعلا عرف الأطباء وعرف علماء يعني علم وظائف الأعضاء أن الذي يمشي في الأعصاب عبارة عن شحنات كهربائية فعلا. فيا سبحان ربي سبحانه وتعالى خلق خلقا عجيبا، خلق خلقا فريدا. هذا الخلق فيه من الآيات ما فيه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نتفكر ونتأمل. وإنما الذي أتكلم عنه الآن هو علاقة الشيطان بصدر الإنسان، وكيف يمكن أن يؤثر الشيطان في هذا المكان بوسواسه. بعض الناس لما تعرضنا لقصة آدم وحواء يقول لك طيب ربنا طرد الشيطان من الجنة، إزاي وسوس إليهما؟ قل له يا أخي ده انت قاعد في بيتك وإذاعة صوت أمريكا عمالة توسوس لك ليل ونهار، 15 ساعة طيران وبيوسوسوا لك، عايز ايه تاني؟ بس يعني الوسوسة لا تصلح إلا إذا كان بجوارك. فنحن في نطاق قدراتنا البشرية نفهم أن الوسوسة قد تحصل عن بعد، وأن التصنت قد يحصل عن بعد. أنت تدري ما هو الشيطان، ما هو الجن، أو ما هو تركيب الجن حتى تتكلم عن كيفية وسواسه؟ إذا كان الإنسان يوسوس للإنسان وهو الآن في قارة وهذا في قارة بينهما محيطات وليس بحارا فقط، فمن قال لك إنه حتى يوسوس إليهما يلزم أن يكون معهما؟ من قال ذلك؟ فهناك تأثير، ما الشيطان جن، الشياطين خاصا إبليس، إن إبليس كان من الجن، هو من الجن وليس من الملائكة كما يدعي بعض المفسرين، ليس من الملائكة بل هو من الجن. علاقة الجن بالإنس علاقة بالنسبة إلينا ليست معروفة. وصلوا الآن عن طريق العلوم الحديثة إلى أن هناك علاقة ما بين القلب وبين الرأس، يعني الواحد مننا بيفرح يبص إليه ضربات قلبه حصل لها تغيير، بيحزن يبص إليه ضربات قلبه حصل لها تغيير، بيمرض يبص إليه ضربات قلبه حصل لها تغيير. فقالوا في عصب واصل من الرأس إلى القلب، وهذا العصب يؤثر في ضربات القلب تأثيرا مباشرا، فأي انفعال يترتب عليه تغيير في ضربات القلب وفي سكنات القلب. لكن ما هي العلاقة بين الصدور والقلوب التي يذكرها الله في كتابه؟ في الكتاب الكريم فيه قلب آخر، القلب المادي اللي هو قطعة اللحم ده شيء، لكن في الصدر قلب آخر نستطيع أن نقول إنه معنوي نحن لا نراه، ولكن هذا القلب عليه عمد كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، وقال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال في كتابه الكريم سبحانه وتعالى القلوب التي فين؟ في الصدور. فالقلوب التي تعي وتعقل وتفقه هي في الصدور فعلا. وتكلم بعض علماء الشريعة قديما عن العلاقة بين القلب الذي في الصدر الذي يفقه ويعي ويفهم وبين المخ الذي في الرأس، حتى إن بعضهم قال إن المخ إنما هو أداة للمحسوسات المادية، بمعنى أنه فيه جزء خاص بالرؤية وجزء خاص مش عارف بإيه وجزء، يعني هو يؤثر في البدن، لكن الروح الكلام هنا عن شيء آخر، لأن الإنسان عندما تخرج روحه ما هو المخ موجود، طب إيه اللي حصل لما خرجت الروح من البدن؟ هل وجدنا جزءا من المخ ناقصا؟ لا، المخ موجود والقلب كل أعضاء الجسم موجودة ولكن دون حركة. ما الذي حصل؟ هم يقولون لك مرة سكتة قلبية ومرة هبوط حاد مش عارف ايه ومرة كل هذا لا يعنينا، إنما الذي يعنينا هو أن هناك شيئا قد خرج من الجسد، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فيه روح خرجت، هذه الروح هي الكائن العجيب الذي لا يدرى عنه شيء. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إحنا نعرف نتعامل مع البدن، أما الروح فلا ندري عنها شيئا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لغاية ما ربنا يرث الأرض ومن عليها ستظل هذه الآية يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الواحد يموت ونشغله بالكهرباء مش راضي يشتغل، الروح خرجت، شغله بالكهرباء خلي القلب ينبض والأعضاء تتحرك بالكهرباء والعضلات تتقلص بالكهرباء والعينين تتفتح بالكهرباء، كل حاجة حتمشي بالبطارية في الآخر ولا تعمل له إيه؟ لا ولا أي حاجة، لا ينفعه شيء، خرجت الروح لا فائدة، لو شغلته بالكهرباء ثلاثة أربعة أيام لا ينفع، هذا كله لا يصلح. فالروح ستظل أمرا خفيا لا يعلمه إلا الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وسيظل هذا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلى قيام الساعة. إذن في القلب أقصد في الجسم كائن آخر يسمى بالروح، فهناك مع هذا الجسد المادي الأعضاء والجوارح هناك كائن آخر نحن لا نعرف عنه شيئا. فعندما نقول القلب في علاقة بين الصدر وبين المخ، هذه العلاقة إلى الآن لم يصلوا إلى شيء محسوس يربط بين المخ وبين ما في الصدور. إلى الآن ما في، مش عارفين إيه العلاقة بين اللي بيحصل في الصدور، سواء من فهم القلب أو من إحساس القلب أو من حزن القلب أو من كمد القلب أو من انشراح الصدر والقلب أو من الوسوسة. كما قلت لإخواني، نحن نقف في الصلاة فلا نشعر أن الوسوسة في رؤوسنا، نشعر أن الوسوسة في صدورنا، زي ما يكون فيه حد بيكلمك من الداخل، كأن فيه كلام نابع من جوفك الذي يوسوس في صدور الناس. فحتى نعرف هذا كيف يكون، لا يمكن أن نعرفه إلا إذا عرفنا طبيعة تركيب الجن، وهذا أمر لا يتيسر لنا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولذلك فالجن عندما نعالج بعض الحالات يقول لك هطلع من عينه، هطلع مش عارف منين، هطلع من بطنه، هطلع من علاقة الجن بالإنس بالنسبة إلينا علاقة يخفى علينا فيها الكثير والكثير، فلا نستطيع نحن أن نخوض في شيء لا نعلمه. كيف يوسوس الشيطان في صدرك؟ لا نعرف، هذا خلق لله ونحن خلق آخر لله عز وجل. والجن مخلوقات ضعيفة من حيث التركيب، ولكنها بنص القرآن عندها إمكانات لا تتيسر لإنسان. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فهذا العفريت من الجن في عهد سليمان كان يستطيع أن يذهب إلى اليمن وأن يرجع قبل أن يقوم سليمان من مكانه. عندهم إمكانات لم تكن في ذلك الوقت متيسرة لمن؟ للإنسان. للإنسان عشان يسافر يركب الجمل 3-4 شهور ذهابا وإيابا. أما هذا فيقول أنت بس خليك هنا وأنا سأذهب وآتي به، وأنت لسه في الإيه؟ في المجلس بتاعك، ستجد هذا العرش المطلوب عندك قبل أن تنتهي من مجلسك هذا. والمقصود ها هنا أن الجن عالم آخر، عالم بالنسبة إلينا من عوالم الغيب نحن لا ندري عنه شيئا، فلا ينبغي أن نخوض فيما لا نعلمه، ولكن نؤمن أن الوسوسة تحصل في الصدور فعلا، كما نصت هذه الآية الكريمة الذي يوسوس في صدور الناس. هذا محل الوسوسة فعلا، والوسواس لا يضرك بإذن الله، ولذلك وصفه الله بأنه وسواس وبأنه خناس. وقد دلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على علاج الوسوسة إذا حصلت لنا في الصلاة أو خارج الصلاة، وهو أن يقول أحدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان في الصلاة فإنه يميل برأسه جهة الناحية اليسرى قليلا ثم يتفل ثلاثا بدون ريق، يعني مش يطلع تفافه، لا ينفث. التفل هنا عبارة عن نفث، بمعنى أنه يخرج نفسا دون أن يخرج بزاقا، فيقول هكذا، وحتى وهو في الصلاة يميل برأسه قليلا جهة اليسار هكذا، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد فعل هذا أحد الصحابة لما اشتكى ووصف له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدواء، فعله فأذهب الله عنه كيد الوسواس. كان يشتكي أنه كلما دخل في الصلاة وجد وسوسة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، فإذا وجدت شيئا من ذلك فاتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولعلي في مناسبات سابقة قلت إن هذه الحركة تدلنا على أن حركة بعض النسوة في بلادنا أنها تفتح صدرها وتدخل فيه ثلاثا لها أصل من السنة، لها أصل من السنة. عندما تفاجأ مثلا بشيء يفزعها تدخل بسرعة وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه لها أصل من السنة، وإن كانت هي لا تفهم، طبعا هي ورثتها عن أمها وعن جداتها، هي لا تعرف لماذا تفعل هذا. فالمقصود أنه ما من داء إلا وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم له الدواء في مسائل ديننا، فلا حل لهذه الوسوسة إلا أنك تلجأ إلى الله وتطلب منه النجاة وأن يدفع عنك كيد هذا الموسوس. بل إن الوسوسة قد تحصل في خارج الصلاة بما هو أشد من ذلك، فقد اشتكى الصحابة لرسولنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في صدره أو في نفسه ما أن يخر من جبل خير له من أن يتحدث به، يعني ما أن يموت أفضل من أن يتكلم بهذا الذي يجده في نفسه. قال: أو قد وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان، أي ما دمتم قد وجدتم الكراهية في صدوركم لهذه الوسوسة فإنه دليل على أنكم كارهون ورافضون لها، فهذا دليل على إيمانكم، لا تنشغلوا بهذا. وإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله ورسوله، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذا هو العلاج، هذا هو العلاج من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكما قلت في الآية الأخيرة: إما أن تكون عائدة على الموسوس فيكون الموسوس من الجن، والموسوس أيضا من الناس، وهؤلاء هم شياطين الجن وهؤلاء هم شياطين الإنس. والتفسير الثاني أنها عائدة على الموسوس له، وهذا لعله أقرب، هذا لعله أقرب لأسباب لا يتسع المقام لها الآن، وهو أن الجن الشياطين من الجن يوسوسون للإنس ويوسوسون أيضا للجن، لأن الجن فيهم مؤمنون، فيهم مسلمون، فهم يوسوسون لكلا الفريقين، يوسوسون لأبناء جنسهم من الجن ويوسوسون أيضا للإنس. ولكن ذكر الناس تغليبا لأنها سورة الناس ونحن مخاطبون بها بالدرجة الأولى، وإن كان الجن مكلفين أيضا، فهذا يكون من باب التغليب. ثم عادت الآية لتبين المقصود من هذا اللفظ، أن الجنة يدخلون فيه كما يدخل فيه الناس أيضا. وبهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة الناس. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولقاؤنا في الدرس القادم مع تفسير سورة الفلق بإذن الله تعالى. درس يوم الجمعة، درس يوم الجمعة في مسجد سبيل المقربين، فأنا إن شاء الله أحتفظ بهذه الأسئلة إلى يوم الجمعة القادم، والله المستعان. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.